قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى قرر وأوجب على عباده القيام بتوحيده وعبادته وطاعته، وأنه جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته إلا لتوحيده إلا لإفراده بعبادته. وأخبر جل وعلا أنه أوحى إلى نبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا الأمر، وهو توحيد الله والدعوة إلى إفراد العبادة لله، وأنه لا يستحق أن يعبد غير الله، وأن كل ما عبد من دون الله تعالى فهو لا يستحق هذه العبادة، وإنما هو ظلم لله. كما قرر الله جل وعلا أن هذا الأمر لم يوحي إلى نبينا فحسب، بل أنه جل وعلا أوحى إلى أنبيائه جميعا ذلكم الأمر. قال تعالى في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد قلت ليلة البارحة إن هذا تعريف ليعلم السامع أن أنبياء الله ورسل الله الله تعالى حذرهم من أن يشركوا به ومن أن يعبدوا سواه، وأنه جل وعلا توعد من عبد سواه لأنه لا يقبل منه العمل الصالح عمل الصالح الذي يعمله، وأن من فعل ذلك كان من الخاسرين. إذن أتباع الرسل من باب أولى وأحرى، فنحن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوعيد الشديد متوجه إلينا. وهذا يشابه قول الله جل وعلا في شان فرعون وموسى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
ما دام ان الله جل وعلا بعث موسى الى فرعون وقومه، وان فرعون وقومه لما عصوا الله اخذهم الله جل وعلا اخذا وبيلا مهلكا مفنيا شديدا عظيما، فكذلك انتم يا امه محمد ارسلنا اليكم رسولا وهو هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والرسول العظيم ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فاذا خالفتموه ولم تتبعوه ولم تؤمنوا بما جاء به كما فعل قوم موسى اخذناكم اخذا وبيلا. الامر كله يدور حول العبادة، وان الله تعالى هو المستحق والمحبب، وان لزاما على كل مسلم ان يعلم ما هي العبادة ما هو الشرك. فاذا علم العبادة افردها الله او افردها لله وخص الله تعالى بها، ولا يجوز له ان يصرفها لغيره مطلقا مهما كان مهما عظم، لان العبادة محض حق الله، لا يكون في هذا تعظيم لغير الله. اترى اننا لو سجدنا لغير الله وزعمنا بان هذا السجود ما هو الا تعظيم فقط، ايجوز ان يعظم غير الله بما يعظم الله جل وعلا به؟ هذا امر يجب ان يعقل، يجب ان يعلم، لان الله تبارك وتعالى توعد من خالف من عصى من عبد غيره معه ان الله تبارك وتعالى لا يتقبل منه عملا، وان الله تعالى لا يرضى منه افعاله. ولهذا قال في الآية الاخرى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بمعنى ان من خلط عملا صالحا ولو كان امثال الجبال، اذا صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله حبط جميع عمله، ولا يرضى الله جل وعلا فيه العمل الذي عمل. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لما؟ لأي غرض؟ لما لم يتقبل الله منهم اعمالهم؟ لانهم عبدوا الله وعبدوا غيره. لهذا نقول يا اخوان يجب علينا ان نعرف العباد حتى لا نفعلها لغير الله. واقول ثانية: ان منا من يفعل العبادة لغير الله من حيث لا يدري، ويظن ان هذا العمل ما هو الا تقدير وتعظيم لبعض الخلق، يأتي ليسلم على ميت وهو في قبره فيأخذ ويحط التراب على رأسه ويشق ثيابه، ومتى ما دخل المقبرة وأتى إلى المشهد يسعى على ركبتيه ووضع جبهته وأنفاه على موضع القبر سجود لغير الله. ما هذا؟ قال: لا، أنا لا أسجد لغير الله. إذا وضعك الجبهة في التراب لأي غرض؟ لمن؟ تقديس وتقدير لصاحب القبر؟ صاحب القبر يستحق أن يسجد له؟ صاحب القبر يستحق أن يدعى ويطلب حتى يخرج الكربات وحتى يشيل المهمات والمهمات؟ لا والله، إن ذلك محض حق الله. ولهذا قال الله تعالى منذرا ومتوعدا: من قام بحق الله وصرفه لغير الله، ان الله جل وعلا لا يتقبل منه اي عمل صالح عمله لله، وان النار مثواه، وانه يكون خالدا مخلدا في النار، لان الله تعالى قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى ان يشرك به يا عباد الله يا اتباع رسول الله؟ ما معنى ان يشرك به؟ معنى ذلك ان يؤخذ حقه ويصرف لغيره كائنا من كان. فاذا اخذ حق الله تبارك وتعالى وما حق الله تعالى؟ انا افسره، انت تفسره؟ لا، حق الله جل وعلا بينه رسوله، والله تعالى بينه في كتابه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال مرة لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ يعني ما الذي أوجبه الله تعالى على عباده الذين خلقهم ورزقهم وأوجبهم من العدم؟ له حق هو أوجبه عليهم. أتعرف يا معاذ ما هذا الحق؟ كلنا يريد أن يعرف هذا الحق، عله أن يقوم بهذا الحق الواجب، عله أن يأتمر بأمر الله. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ولا شك أن الله تعالى أعلم بهذا الحق لأنه هو الذي أوجبه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الحق لأنه هو الذي بلغ هذا الحق عن الله. ولهذا قال العلماء في مثل هذا السياق، في مثل هذا السؤال: أقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا أمر شرعي، أمر ديني، والشرع والدين إنما أتى عن طريق رسول الله. ولهذا قال الله ورسوله أعلم. لكنه قال: أين أبوك؟ أين أمك؟ أين ذهب فلان؟ لا يقول إلا الله أعلم، لأن هذا أمر غيبي وليس بأمر علم ولا شرع ولا دين. فكل ما كان شرعا ودينا يتعبد الله جل وعلا به لا يكون دينا ولا شرعا إلا إذا أتى عن طريق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: الله ورسوله أعلم. هذا علم يعلمه الله ويعلمه رسول الله، لأنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. عندها قال النبي لمعاذ: حق الله على العباد، حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر إلى أي شيء يسمى عبادة: صلاتنا عبادة، ركوعنا عبادة، سجودنا عبادة، طلبنا عبادة، ذبحنا عبادة، نذرنا عبادة، خشوعنا، خشيتنا عبادة. هذه حق الله لا تكون لغير جل وعلا. فمن فعل هذا لغير الله دخل في هذا الباب، هذا الباب الذي يوبقه ويدخله نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لا يقال هذا من باب التعظيم، ولا يقال ان هذا من باب محبة الاولياء والصالحين. محبة الاولياء والصالحين لا تقتضي ولا تستلزم ان ناخذ حق الله ونصيبه له. لا، هذا من الادب، من الادب انني اذا دخلت على عظيم، على رئيس، على كبير، انني لا ادخل وانا قائم منتصب، بل علي ان ادخل وانا احبو، ادخل وانا رافع، ادخل وانا ساجد. هذا حق الله، لا يسجد، لا يركع، لا تعمل عفوا لغير الله تعالى. ميت، لا يجوز كذلك للميت ان نسجد له، نركع له، نحبو له، ندعوه، نطلبه في المهمات او غير المهمات، لانه قد مات عنها وهو عند الله تبارك وتعالى وافضى الى ما قدم. ونسال الله جل وعلا له المغفرة والرضوان. واما اننا نتأدب له الادب الذي يجب ان نتأدبه لله فلا يضر ولا يحق، بحال من الاحوال شاء من شاء وابى من شاء. لهذا قال النبي: حق الله على العباد ان يعبدوه، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لم يشرك بالله اذا لقي الله تبارك وتعالى وقد علم من الذنوب ما عمل ولم يستحل هذه الذنوب الا انه ما اشرك بالله هو تحت مشيئه الله، ان شاء الله غفر له، ان شاء الله عذبه، ادخله النار. ولكن بعد ذلك لا بد وان يدخل جنه الله تبارك وتعالى. بين الله جل وعلا انه اوحى هذا الى انبيائه، اوحاه الى رسله. ولذا قال ورقد اوحي اليك يا محمد والى الذين من قبلك من الانبياء لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم امره جل وعلا امرا اخر يؤكد به ما سبق، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لانعامه لفضله عن هداك والشباب والصفاك ووفقك وجعلك رسولا له صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء القوم الذين عرفوا الله بربوبيه ولم يعرفوا الله تعالى بانوهيته، عرفوا ان الله خالق كل شيء وأن بيد الله مقاليد السماوات والأرض وأن الله تعالى هو الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. هم علموا ذلك ولكن ما قدروا الله حق قدره، وفي قراءة ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه. وهم عرفوا الله تعالى بربوبيه، ومعرفه الله جل وعلا بالربوبيه فقط لا تكفي، بل لا بد ان نعرف الله تعالى بربوبيته ونعرف الله جل وعلا بالوهيته. معرفه الله تعالى بربوبيته انه هو الرب السيد الموجد الخالق الرازق المحيي المميت، ان نعترف بجميع افعاله، ان نقر بذلك، وهذا امر واجب. ولا يدخل المرء في الاسلام الا اذا اقر بهذا النوع، هذا النوع الاعتراف الايقان بان الله تعالى خالق رازق محيي مميت. هذه افعال الله لا بد ان نثبتها لله، وهذا نوع يجب ان يعترف العباد به. ويضيف الى ذلك الاقرار بالالوهيه لله. وما معنى الإقرار بألوهية الله؟ الإقرار بألوهية الله بمعنى الإقرار بأن أعمالنا، أن أفعالنا، النوع الأول الإقرار بأفعال الله، أما هذا النوع فهو الإقرار بأن أفعالنا يجب أن تكون لله، أفعالنا التي تكون من باب الطاعات التي تعبدنا الله تعالى بها، هذه الافعال التي لنا يجب ان نختص الله بها، لان الله تعالى طلب منا ذلك، ولان الله جل وعلا امرنا بذلك، امرنا بان نؤله. ما معنى نؤله؟ يعني نعبد. فجميع اعمالنا التي تتعلق العبادة بالطاعة يجب أن نخص الله بها، أن نفرد الله بها، أن لا نتركها لغير الله، عندها نكون قد ألهنا يعني عبدنا الله، لأن معنى التأليه يعني العبادة. أله وقلت لك هذا مرارا وتكرارا ولا أسأم من تكرار ذلك، إن التأليه بمعنى العبادة مأخوذ من كلمة أله، أله فعل مضارع، ما معنى أله في لغة العرب؟ بمعنى عبد. المضارع من أله يأله يعني يعبدون. المصدر إلى معبود، كاليه كاليه مصدر. إذا قلت أله يعني عبد، يأله يعبدون. الإله المعبود، التاليه عبادة الله. فإذا يجب أن نؤله الله، ليس معنى أن نجعل لله إله آخر، لا، نحن الآن نتكلم بلغة العرب، وقواميس لغة العرب موجودة بأيدينا. إن شئت أقول لك أكثر من 1000 قاموس للغة العربية. ارجع إلى أي قاموس، ارجع إلى أي كتاب يعلم بألفاظ العرب، تجد أن كلمة آلهة بمعنى عبدا، يا له يعبدون. فإذا أفعالنا يجب أن نؤله الله بها، ونعبد الله تعالى بها، ولا يعبد ولا نعبد مع الله سواه. ولنا أنت تقول وأنا أقول وكل مسلم يقول لا نعبد إلها معبود الحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا معبود حق يستحق أن يعبد. نفيد جميع الآلهة ما سوى الله تبارك وتعالى، لأنه هو بها الحق المطلق. لا إله يعني لا معبود حق، ثم تسجد بعدما نفيت إلا الله، يعني أن العبادة هي بالذات العلية المسمى الله، هو الذي يعبد وغيره لا يعبد. وهذا يستدعيني أن أتعرض إلى ما يقامه البعض الذين يظنون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله. يا إخوان هذا خطأ، وإن صدر من أعلم الخلق، وإن صدر ممن يحمل شهادات عالية أو عليا، فإن هذه الشهادات ما عن أعلى عرفته وما علمته معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت، هذا إقرار بأفعال الله. إذا أقررت بأفعال الله أديت أمرا واجبا، ولكن لم تؤدي معنى لا إله إلا الله. أما إقرارك بأن سجودك ركوعك دعاءك يبحث ندرك جميع ما يتعلق بعبادتك، إذا أقررت بأنها لله فقد قلت لا إله إلا الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن علم معنى لا إله إلا الله وعمل بمعنى لا إله إلا الله تبارك وتعالى. ولأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولا إله إلا الله خلق الجن والإنس. الله ما خلق الخلق إلا للا إله إلا الله. ما بعث الرسل، ما أنزل الكتب إلا لإثبات لا إله إلا الله. ما خلقنا إلا لنقوم بلا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم يوم أن طلب موسى من الرب جل وعلا أن يعلمه دعاء، يا رب علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء يا رب. موسى من؟ رسول الله، كليم الله. موسى كليم الله، موسى رسول الله. أراد موسى من ربه جل وعلا أن يخصه بدعاء دون بقية الخلق، لأنه إله، لأنه رسول، لأنه كليم الله. الله ناجاه، وكلم الله موسى تكليما. موسى له ميزة، له مكانة، له قدر عظيم عند الله جل وعلا. يريد من الله تعالى أن يعلمه دعاء، هذا الدعاء يختص به موسى. ماذا قال الله لموسى؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب عبادك يقولون لا اله الا الله. انا سليمك، انا رسولك، انا نبيك، انا اريد ان تخصني بشيء. لا اله الا الله كل الخلق يقولونها. انا اريد ان تميزني بميزة تخصني بخصيصة. قال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا اله الا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله. قال: يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري. السماوات السبع العلى، ومن يسكن في السماوات السبع العلى وما فوق السبع السماوات العلى وعامرهن غيري والاراضين السبع في كسفة، ولا اله الا الله في كسفة، ما نسبهن لا اله الا الله. لا اله الا الله ترجع الكسفة التي في لا اله الا الله، لان لا اله الا الله اقرار لله بالعبودية، اقرار لله بالذل، اقرار لله تعالى بالخنوع والخضوع، اقرار لله بالمسكنة، اعتراف لله تعالى بما خلق الخلق لأجله. ولكن لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، لا مدبر الامور. هذا ياتي حتى قريش الحديث: قل من يرزقكم من السماء والارض، ام من يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر. تولى الله الجواب، قال الله تعالى: فسيقولون الله. ومع ذلك ما دخلوا في الاسلام. لهذا هؤلاء القوم عرفوا الله، عرفوا الله واثبتوا لله تعالى الربوبية، ولكنهم مع ذلك لم يثبتوا لله الالوهية، بمعنى انهم ما خصوا الله تعالى بالعبادة. فسجل الله تعالى عليهم ووضحهم وقرر بأن هؤلاء القوم سفهاء العقول والأحلام، وأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه. قلت لك في رواية: ما قدروا، بتشديد الكاف، ما قدروا الله حق قدره، ما عظم الله جل وعلا التعظيم الواجب له. ما هو التعظيم الواجب لله؟ هذا سؤال يسألني سائل: ما الذي يجب لنا او يجب علينا نحو الله تعالى من التعظيم والتبجيل والتكريم؟ الجواب: ان نعبده وحده ولا نعبد معه سواه. فإذا عبدناه وحده ولم نعبد سواه، وهو الذي خلقنا لعبادته وأرسل الرسل إلينا منذ نوح إلى نبينا محمد مبشرين ومنذرين من أن نعبد سواه. الله تعالى يقول: وما ارسلنا من قبلك من رسول يا محمد الا نوحي اليه انه الامر والشان لا اله الا انا. هذا لا اله الا الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه الامر والشان لا اله الا انا، يعني لا اله الا الله. جميع الرسل بعثهم الله بهذا، من نوح الى نبينا محمد. ماذا قال نوح؟ اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ان اعبدوا الله، ان اعبدوا الله، يعني خصوه بالعباده. ماذا قال قوم نوح؟ قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم على الأشياء التي تعبدونها لا تدعونها الزموها واعبدوها. نوح يريد ان نعبد الله فقط؟ لا، نحن نعبد الله ونعبد آلهتنا الأخرى. ولا تذرن ودا ولا سواعا، ولا تذرن ودا ولا سواعا، يوصي بعضهم بعضا بذلك. ود اسم رجل، سواع اسم رجل، ولا يغوث ويعوق ونسقى. يغوث اسم رجل، يعوق اسم رجل، نسب اسم رجل، هؤلاء رجال صالحون. ود سواع يغوث يعوق نسب من زمن نوح. لما اهلك الله قوم نوح بالطوفان الاصنام الكبار التي كانوا يعبدونها وهي تمثل صور لهؤلاء الصالحين، صور الود، صور السواع ويعوق ونسب، اخذها السيل الطوفان الجارف واتى بها الى جده، ومن ذلك الوقت هي بجدة لا تعلم إلى زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة. خزاعة قبيلة من قبائل العرب، جرهم قبيلة من قبائل العرب، سكنوا مكة، وهم الذين تزوج منهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أخذ مدة من الزمن جاء خزاعة قبيلة من قبائل العرب، سيدهم ورئيسهم عمرو بن لحي لعنة الله عليه. عمرو بن لحي هو الذي أتى بالأصنام إلى مكة، وهو الذي حمل العرب على أن يعبدوا الأصنام. جاءه ريدي جني شيطان مارد، جاء إلى عمرو بن لحي وقال لعمرو بن لحي اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، أصنام معدة موجودة من قبل. ذهب إلى جدة وجد الأصنام المعدة، صورة ود وسواع ويهود ويعوق ونسر. يا إخوان، هؤلاء الصالحون، هؤلاء قبل نوح، هؤلاء كانوا مستقيما لله، هؤلاء كانوا أسلاف في العبادة. لما ماتوا جاء الشيطان إلى من بعدهم، قال لهم ود ود سواع يعوق نسب، هؤلاء الصالحون ماتوا، ونحن الآن ربما أننا نتوانى من عبادة عن عبادة الله ونقصر، ألا ترون أننا نجعل صورهم ونشهدها وننظر إليها؟ وإذا فترنا عن العبادة نظرنا إليها فتذكرنا وتقوينا على العبادة، يعني مجرد إصدار يدعونا للعبادة، حذاري أن تعبدوها. لا، الله هو المعبود، ولكن هذه صور تذكرنا عند الوهم، عند العجز، عند الفتور. متى ما نظرنا الى هذه الصور علمنا انها صور صالحين فتشجعنا وتقوينا لعبادتنا. صوروها لهذا. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذهب الجيل الاول. الجيل الاول ما عبدوها، الجيل الاول انما اشادوها واقاموها ورسموها لكي يتقووا ويتذكروا فقط. لما ذهب الجيل الذي يعرف جاء الجيل الاخر، جاء الشيطان هذه صورة لود، هذه سواع، هذه يغوث، هذا يعوق، هذا نسب. انظروا الى النور والجلال والبهاء الذي يظهر من الوجه. نور اطلب المدد، ارشدوا له، ادعوهم عند الشدائد، هؤلاء مقربون الى الله. انت متى ما اقبلت على هذه الصورة بمجرد ما تقبل تجد في نفسك رفقة وخشوع وخنوع، فاذا استكن واستسلم واسجد واركع واطلب. فبدأوا يفعلون ذلك. ولا والله جل وعلا لا يؤاخذ العباد حتى يبعث اليهم رسولا. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء جهال ليس عندهم علم. عدل الله تعالى يقتضي ان يبعث رسولا داعيا مبشرا منذرا امرا نهيا. جاء نوح اقام به نوح 1000 سنة الى 50 عام، يقول: اعبدوا الله واتقوه واطيعون. يا قوم اني لكم رسول امين، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، الى اخر الايات التي ذكر الله. يضربون نوح هذا الشاذ، وربما هذا الوهاب الذي ما يحب النبي ولا الاولياء ولا الصالحين، ويلقونه في المزبلة، ويبقى مدة من الزمن حتى يبرأ ويحول، وهكذا يضرب لأنه ما يحب الأولياء وما يحب الصالحين، لأنه لا يدعو إلى السجود لهم، لا يدعو إلى الطلب منهم. وكل من يقول اعبد الله، والله اليوم كل من يقول اعبد الله فقط، لا تسجد لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تمر لغير الله، لا تطلب غير الله، المدد لا يطلب الا من الله، هذا المذهب الخالص. هذا الا ما يحب النبي ولا يحب الاولياء ولا الصالحين. هؤلاء المذهب الخامس، هؤلاء الوهابيه. وهابيه ايه؟ ما معنى وهابيه؟ لا يعرف في الدين ما يسمى وهابيه. كل من قال لنا كلام ناخذ كلاما ونعرضه على كتاب الله يا اخوان وعلى ما جاء به رسول الله، فما وافق كتاب الله على العين والراس، ما خالف كتاب الله، والله لا نبالي به، والله لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيميه ولا ابن القيم ولا احدا من الخلق يؤخذ قوله اذا كان مخالف لقول هل صاحب هذا القول. هذه شنشنة لا 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 فحن لها، هذه شنشنة جعجعة، كلام فارغ. هذا كلام أقوام إن قلت هذا الكلام منعت عطاهم النقود، هؤلاء كذب على مقابر، هؤلاء يقدسون ويعظمون لأنهم كذبا لهذا القبر الذي يسجد له والذي يركع له والذي يصاف بقبره. فإذا قلنا للناس لا، لا يعبد إلا الله، لا يكرم إلا الله، ما جاء أحد ليعطي نذر ولا عجل ولا فرقة ولا شيء، إذا الباب أغلق فلا يجدون ما يأكلون ويشربون. والرزق عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء يا إخوان بصراحة ضلال، هؤلاء أهل ضلال يبعدون الناس عن المحجة المثلى، هؤلاء الذين يقدسون انفسهم، هؤلاء الذين يدعون الخلق الى عباده المخلوق، هؤلاء اعداء للبشريه، هؤلاء اعداء لامه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان من قال لنا اعبد الله ولا تعبد الا الله، ما قال الا ما قال الانبياء، ما قال الا ما قال الرسل، وعلى راس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عام يدعو الى لا اله الا الله. لا معبود حق الا الله، لا اله الا هو. فقال نوح حصل منهم ما حصل، وبعث الله تعالى نوحا فاقام فيهم ما اقام. ولما ايس نوح عليه الصلاه والسلام فيهم وظلوا على عباده غير الله، دعا عليهم الدعوة التي أعطاها الله جل وعلا كل نبي، كل نبي له دعوة. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إلى أن قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. عندها جاء الله بالطوفان فأغرق قوم نوح، وما آمن مع نوح كما قال الله، وما آمن معه إلا قليل. والله تعالى يقول في آية أخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الغالب الغالب إلا من شاء الله تعالى على غير الإيمان. لكن تعالى يا أخي اليوم وارفع عقيرتك، افعل على منبر من المنابر وقل: انا رايت الرؤيا التي رايتها يا عمر. أوه. انا رايت عجب امام داري برحه، ارض قضاء تساوي 6 مخازن لانسان يملكها. انا رايت في المنام البارحه ان القطب الفلاني قال لي: يا عمر، علامة ترضى بإلقاء القادورات على قبري؟ لم لا تزيل هذه القادورات؟ لم لا تبني علي مشهد؟ لم لا تجعل علي مقصورة؟ لم لا تدعو الناس إلى أن يأتوا ليزوروني؟ ومتى ما جاءوا لزيارتي ليطلبوا مني ما شاءوا، فإنني واثقة بينهم وبين الله. يا سلام، انظر إلى من يتبعك من الخلق يا عمر، واجمع ما شئت من الاموال، والله تجد من يؤمن. وانا اعرف الله الذي رفع السماء بغير عمل، اعرف موضعا في بلد من البلاد الاسلامية لا داعي الى الذكر، ترددت على تلك البلاد في زيارة عمل. العمل يقتضي ان اذهب واعود لاختيار مدرسين للجامعة الإسلامية، وأنا أعرف الموضع تماما. الموضع والله والله ولا أحلف كلمة، والله الموضع مجمع للدواب للعربجية، يأتون بالعربات ويأتون بالدواب الخيل وغيرها في هذا الموضع. السنة الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، في عام من الأعوام ذهبت إلى ذلك الموضع، وإذا بالموضع قد شيد عليه مسجد، وبنيت عليه قبة، ووضع فيه ضريح. ما هذا؟ قالوا: ها، هذا فلان من الناس. ها، رؤيا كرؤيتي للبرعة التي أمام داري. وقال له: كيف ترضى وقد بلغت إلى هذا المنصب وإلى هذه الدرجة ويلقى علي القادورات؟ ماذا وجد؟ ونأخذ منهم النذور والصدقات وما إلى ذلك ونعيد. على هذا الحال نفذ ذلك. هذا سيده عمار، والناس تأتي إلى سيد عمار وتتمرد وتطوف وتدعو إلى آخره. الدفعة الأولى جاءت من النقود كثيرة، ماذا نصنع؟ نقتتل. قال صاحب الحمار: لا، الحمار لي وانت عامل، فكيف نستلف في الختمة؟ لابد ان يكون لي الثلثين ولك الثلث. قال الاخر: لا، انا الذي دعوت، انا الذي اتيت بهذه الفكرة، ولولا انني اتيت بهذه الفكرة ما علمت انت. اذا لابد ان نتقاسم. تنازع الثلثة. قال: والله لا بد ان انذروا بين الحديث، والله يا جماعه، قام ينادي: هذا والله ليس بسيدي فلان، وانما هو حمار، تعالوا انظروا، تعالوا ابحثوا وانظروا اتجدون عظم الحمار ام لا. فنبشوا القبر واذا بحمار براسه واذنيه وفصه ونبضه. سيدي الحمار، وانت قل ما شئت تجد من يتبعك، المهم قل سيدي ويعطي ويمنع ويشفع ويضر وانه باب الله وانه كذا، والله تجد من وتعالى قل لا يسجد الا لله، لا يعبد الا الله، لا يذبح الا لله، لا ينادى الا الله. المذهب الخامس، ما يحبون الاولياء ولا الانبياء ولا الصالحين ولا غير ذلك، لا يقوم محبة الاولياء والصالحين ليست على هذا النحو. نحن علينا ان نتهتم الادب لله. الله جل وعلا قال لنا في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلمنا رسول الله أننا متى ما أتينا إلى مقابر الذين من قبلنا وسبقونا بالإيمان أن نقف على مقابرهم وأن نسلم عليهم وأن ندعو الله لهم وأن نقول ما قال رسول الله. فإن النبي كان يقف على قبور موتى بقيع الغرقى ويسلم ويقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه واحدة. ثانيا، كان إذا مات ميت وحفر قبره في بقيع الغرقى وأتي باسمه فوضع في القبر، يقف رسول الله عند القبر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبر المسلم: خبر عثمان بن مضعون خبر إلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آزروه الذين نصروه الذين اتبعوه بإحسان، خبروا في هذا البقيع. إذا غوري الميت منهم بالتراب وقف رسول الله وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التسكين فإنه الآن يسأل. وكان عليه الصلاة والسلام ينطق ويتلفظ ويجهر ويقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبكله في قبري والحفظ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر بقبر إنسان كان يعرفه فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. مر على المقابر وعلى أي قبر، فإذا كنت تعرف صاحب هذا القبر سلم عليه، فإذا سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يا إخوة الإسلام، نبذ الله جل وعلا بقوم عرفوا الله، أقول بربوبيته، ولم يعرفوا الله بألوهيته، لأنهم عبدوا الله وعبدوا سواه، كقول حصين لما قال النبي له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. الله جل وعلا نجد وثنى على هؤلاء وقال: ما قدروا الله حق قدره. والآن أن الأرض جميعا قبضته وأن السماوات مطويات بيمينه، هؤلاء ما عرفوا الله وعظمته وما قدروا الله حق قدره، علموا أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، ومع ذلك ما دعاهم ذلك إلى إفراده بعباده. فلو علموا ما يلي: أن الله تعالى إذا ما كان يوم القيامة كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حرب من الأحبار من علماء اليهود الذين كانوا بالمدينة المدينة بها يهود من قبل، النبي أجلاهم: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، منهم الأحبار الرهبان العباد العلماء منهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه. جاء حبر من أحبار يهود إلى رسول الله فقال يا محمد إنا نجد يعني في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وبقية الخلق على أصبع. فيقول الله جل وعلا أنا الملك أنا المتكبر أنا الجبار. فضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت نواجذه. النبي كان إذا ضحك لا يقهر ولا يستنكر ولا يرفع صوته، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذج في كل حي، يضحك تبسم كبر نواجذه، وأما برفع الصوت والاستلقاء على الأرض يمين وشمال وما إلى ذلك لا، ليس بصخاب في الأطراف. فطره الله وجمله على أكمل الهلال صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكن إذا مزح لا يقول إلا حق. قال لأم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا يدخل الجنة عجوز. جاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى لها لتدخل الجنة أم هاني ابنة عمي أبي طالب، فقال لها يا أم هاني أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ ما فهمت فقط عجوزة يعني لا يدخل الجنة معنا؟ أنا لست ممن يدخل جنة امرأة. قال لا، أما علمت أن الله تعالى يبدل الحال والوضع، يجعلهم الله شباب لا تزيد أعمارهم على 16 عام. أنا مزح وقال حقا. آخر يا رسول الله احملني على ناقة أريد أن أذهب وأقاتل وأجاهد. قال لا، أنا ما أحملك على ناقة ولكن أحملك على ولد الناقة. قال ماذا أصنع بولد الناقة؟ هو فهم ولد الناقة يعني صغير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الناقة إلا الملك؟ الناقة ما تأتي إلا بولد، الأولاد كل من الناقة صلى الله عليه وسلم. صحيح حتى بدت نواجذ رضا وإقرار بما سمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يصور لنا والمثل عظمة هذا الإله العظيم الجليل، لأن هذه الأشياء السماوات السبع الأراضون السبع الشجر الماء الثرى الخلق من خلقه؟ الله خالق كل شيء لا يعجزه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصماء على يعلم دبيب النمل السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم الشجرة إذا وقعت في هذه الصحراء في هذا الكوكب الأرضي الورقة إذا سقطت من الشجرة تسقط وهو يعلمها لا إله إلا هو. إذا علمت هذا أن السماوات السبع بعظمتها ومن فيها ومسافاتها 500 عام ما بين كل سماء وسماء 500 عام والشمس 500 عام إلى سبع فوقها بحر فوقها كرسي فوقها عرش أو عال فوقها عرش والله فوق العرش. مع ذلك نعلم كل ما يقع وما يحصل ما حصل إلا بأمري. قال للقلم اكتب فكتب. هذا القدر هذا العظم هذا يبجل، هذا يطاع، وطاعته وتسجيله وتعظيمه وتكريمه أن يعبد وحده ولا يعبد معه، لا إله إلا هو. لهذا نكد الله على هؤلاء القوم وقال: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قالت يا عائشة: يا رسول الله، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أين يكون الخلق؟ الخلق أين يكونون؟ قال لها: على جسر النار، يكونون على جسر. الله تعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الكون يكونون، الخلق يكونون على الجسر الذي قال الله تعالى في شأن الكبري: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار ومار عليها، لأن الجسر يكون على متن جهنم، حمطر بين النار، بين الجنة والنار، النار عليها الجسر الكبري الذي يجتازه الخلق. نسأل الله التوفيق. من المجتازين من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاود الخير، ومنهم من يمر يزحف فنادي المسلم ومغلق هالك على حسب العمل الذي يعمل في هذه الدنيا. منهم من يؤخذ تأخذه كالأليف في النار، منهم من يمر كالبرق كما قال سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. لا تقل إن هناك ما يعجز الرب. أين كنت قبل أن تكون في بطن أمك؟ أتعلم أين كنت قبل أن تقع النطفة في الرحم؟ أنا لا أعلم، وكثيرا وكلنا لا نعلم. كنا في علم الله وفي الأزل، وكنا موجودين، الذرة موجودة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها ائتلف. الأرواح جنود مجندة متجاورة الأذى، ترى الرجل فتحبه ويحبك لأنكما تعارفتما من قبل، وتعيش مع آخر لا تحبه ولا تحبه لأنكما تعارفتما من قبل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.